إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. ثم أما بعد، تكلمت في 4 خطب ماضية منصرمة عن النفاق وعن المنافقين، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كاد أن يكون القرآن كله في المنافقين. ونزلت في المدينة زهاء 30 سورة، 17 سورة منها في المنافقين، وفيهم أكثر من 340 آية في المنافقين، بل أن الله تعالى حصر العداء فيهم فقال: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وأمر الله تعالى بالرد عليهم وفضحهم وبيان مكائدهم، وأنهم اليد الطولى للعدو من الداخل، وأنهم عينه الساهرة الذين يذللون له العقبات، ويستطيع العدو من خلال المنافقين أن يتغلغل إلى الأمة. ولذلك قال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم. والمنافقون لا يعلمون إلا بالصفات، أما بالأسماء فلا يعلم، لأن النفاق أمر قلبي لا يعلمه إلا الله تعالى، كما قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فإذا كان أمرهم خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن باب أولى أن يخفى على غيره، لكن دل القرآن ودلت السنة على أن لهم صفات تكلمنا فيها فيما مضى. وقد سألني أحد الأخوة بعد الانتهاء من الخطبة 4 أن أضع النقاط على الحروف، وأن أتكلم عن رموز النفاق في العصر الحاضر، خاصة وأننا قلنا أن النفاق كان في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكله ويمثله مسجد الضرار، ثم تحول النفاق بعد ذلك إلى أحلاف وإلى كتل وإلى قوى وإلى سياسات وإلى دول وإلى مراكز استراتيجية ودراسية وإعلامية، وتحول النفاق وكمن في وسط أوساط علمانية أو غيرها، كل ذلك يهدف بمعول الهدم إلى هدم الدين وإلى إقصاء الدين من حياة الناس. فطلب مني البعض أن أتكلم عن رموز النفاق صفاتا، صفات رموز النفاق في هذا العصر الذين تشتتوا وتشعبوا وأصبحوا كتاب، وبعضهم وزير وبعضهم مستشار إلى آخر ذلك، بل وبعضهم مشائخ وعلماء. والنفاق صفة تحل في كل إنسان، ولذلك قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما منهم من أحد إلا إيمانه كمثل إيمان جبرائيل وميكائيل، كلهم يخاف على نفسه من النفاق. فنحن جميعا نخشى على أنفسنا من النفاق، لكن له رموز. وقبل أن أدخل في بيان 13 صفة لهؤلاء المنافقين، أتكلم عن أهمية الرمز. الرموز مهم الكلام عليهم، لأن الله تعالى أمر بتعرية الكبار من رؤوس النفاق ورؤوس الكفر. وقد بيّن الله تعالى أهمية الرمز، يعني الشخص القدوة في القرآن، إن كان رمزا صالحا أو فاسدا. فذكر الله تعالى الأنبياء كرموز للصلاح، وذكر الله تعالى في أسمائهم سور، فسمى سورة باسم نوح، وسورة باسم يوسف، وسورة باسم هود، وسورة باسم محمد صلى الله عليه وسلم، لبيان أن هؤلاء رموز، كما قال الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ، يعني اقتدِ بهدى هؤلاء. وذكر الله تعالى رموزا أخرى من الصالحين، كما ذكر الله ذو القرنين رمزا للملك، وذكر الله تعالى لقمان رمزا للحكمة، وذكر الخضر رمزا للعلم، وذكر الفتية من أصحاب الكهف رمزا للصبر والجهاد في سبيل الله. وذكر رموزا أخرى كرموز الكفر ورؤوس الضلال، فذكر فرعون وقارون وهامان وأبو لهب وأبو جهل وخلق كثير من الكفار وأئمة الضلال كرموز، للدلالة على أن معرفة الرمز أمر مهم، فالناس تقتدي بالرموز إن صالح أو فاسد. وسنفرد إن شاء الله خطبة في أهمية الرمز والقدوة والتعلق بهم. أما صفات هؤلاء المنافقين، الرموز
الذين يتحولون أحيانا إلى كتاب، وأحيانا يتحولون إلى مفتين، وأحيانا يتحولون إلى مستشارين، وأحيانا يتحولون إلى مقدمي برامج، لكن هدفهم واحد، هو أن لا يظهر الدين أبدا، وهدفهم واحد، أن ينتشر الفساد في العالم وينتشر الفساد في الأمة تحت أي غطاء كان. ولهذا السبب كان لا بأس من إفراد خطبة خامسة عن النفاق، لأن الله حصر العداء فيهم، ولأن الصراع بيننا وبينهم قائم ومستمر إلى يوم القيامة، ما يتوقف الصراع بين أهل الحق والباطل، وأن أهل الباطل كلما انكشفت خططهم عاودوا الظهور بصورة أخرى وبلباس آخر، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، فهم يريدون على الدوام أن تكون نار الفتنة مستعرة وسعيرها يحرق كل إنسان. ويزداد الأمر خطورة بالنسبة للمنافقين إذا علمت أنهم من أبناء جلدتنا، يتسمون بأسمائنا محمد وعبد الله وعبد الرحمن وغيرها من أسماء المسلمين، وربما صلوا معنا كما صلى بعضهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تكلموا بالآيات وبالأحاديث وبالقرآن، فيزداد الأمر خطورة. إن العدو الظاهر يأخذ الإنسان منه حيطته، لكن هذا مشكلة، عدو من الداخل، ولذا قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله. أحيانا يكونون رجال وأحيانا يكونون نساء، وعد الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات، ففيهم منافقين وفيهم منافقات، وأحيانا يصرحون بالعداء ضد الدين ونشر الرذيلة، وأحيانا يلوحون ولا يصرحون. ولذلك سأذكر في هذه الخطبة 13 صفة لهؤلاء المنافقين وأتباع ورؤوس الضلال الذين يسعون نشر ضلالهم في هذه الأمة. أولا، أول صفة لهم أنهم يتفقون دائما على إثارة قضية من القضايا، إن في الصحافة أو في الإعلام أو في المجلات أو في الحوارات أو في غيرها، فتثار هذه القضية، ويتواصى بعضهم مع بعض للكتابة حول هذه القضية، إن كان كاتب يكتب، إن كان رسام كاريكاتير يرسم، إن كان معد برامج يعد برامج حول هذه القضية، فتؤجج القضية في المجتمع كأنها رغبة الناس جميعا. وأعطيكم مثال: الدعوة للانفتاح، كأن الناس كلهم يرغبون بالخمر فأصبحوا يروجون للدعوة للانفتاح، إن الانفتاح الذي يريدونه ليس انفتاحا اقتصاديا وإنما انفتاح نحو الهاوية، إنهم يروجون للدعارة ويروجون للحانات والخمارات ويروجون للرذيلة بكل صورها، حتى أن الإنسان إذا نظر إلى هذا الواقع من خارج مجتمعنا يشعر أنها رغبة الجميع وأن الجميع يريد هذا الانفتاح، لأنهم يتواصون على المنكر ويتواصون على الباطل. وإذا نودي بقضية تهم الدين كلهم يوصي بعضهم بعضا للكلام عن الدين وضرب الدين والتأجيج الناس، كأن الناس لا يرغبون في الدين ولا يريدونه في حياتهم. وإذا أثاروا قضية ما تسمى بتحرير المرأة وإسقاط قوامة الرجل عليها وجعل الحرية المطلقة الكاملة لها، أثاروها في الصحافة وأثاروها في الإعلام وأثاروها في اللقاءات، حتى كأن كل امرأة مسلمة اشتكت إليهم من الظلم والاضطهاد الذي تعيشه تحت وطأة الزوج الذي يطأها بالقوامة التي أعطاه الله تعالى إياها. فهذه أول صفة من صفاتهم، أنهم يتواصون لإثارة قضايا، فالناظر من الخارج يظن أنها مطلب للجميع ورغبة للجميع. هذه الصفة من صفاتهم، وواقع ملموس مشاهد من أعمالهم في مجتمعنا وغيرها من مجتمعات العالم. ثانيا، من صفاتهم كثير ما يركز أهل النفاق على المرأة، لأن المرأة هي السلاح الأمثل والأفضل للفتك في المجتمع، كما قال بعضهم: علينا أن نكسب المرأة، ففي أي يوم مدت المرأة إلينا يدها تبددت جيوش المنتصرين للدين. يركزون على خلع المرأة لحجابها، وأن الحجاب إنما هو موروث عادات وتقاليد كان الناس يفعلونه في الجاهلية، ولذلك لا بد أن تتحرر المرأة من حجابها. كتب بعضهم: عيشي كما تشائين، انزع الألم، ازرع العمل، حطم القعود، اخلع القيود، سافري بلا حدود. تيه وأوهام وأقنعة تدار، وعلى الجميع الجميع أن ينتظر تحرير المرأة. كما يركزون على قضية القوامة، وأن قوامة الرجل على المرأة كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يركزون على أنه أصبحت المرأة بكامل إرادتها، ولذلك لها الحرية أن تتزوج وأن تطلق وأن تفعل ما تشاء. ليس لوالدها عليها قيود، وليس لإخوانها عليها وصايا، وليس لزوجها عليها ولاية، وإنما على المرأة أن تتحرر من عالم الظلام وعالم القيود. دعوة للمساواة بين الرجال والنساء في كل شيء، ودعوة لأن تستقل المرأة عن قوامة الرجل. هذه الصفة ثانية من صفات المنافقين في هذا العصر. ثالثا، أحيانا يستضيف المنافقون بعض العلماء حتى يبينوا أنهم يستنيروا بالدين، ويختاروا من العلماء أضعفهم، ويختاروا من العلماء أقربهم إليهم، فيأخذوا من كلامه ما يشاءون حتى يزرعوا اليقين في قلوب من شك في كلامهم، ويمررون رغباتهم من خلال هؤلاء العلماء الضعفاء، فيستضيفونهم أحيانا في البرامج الحوارية، أو يستضيفونه أو يستشهدون بأقوالهم في كتاباتهم، وربما اقتطعوا بعض الأجزاء من كلام العلماء بما يوافق هواهم وبما يوافق آراءهم. رابعا، من صفات المنافقين ودعاة الضلال في هذا العصر وفي كل مكان دون تحديد أشخاص، وإنما نتكلم عن صفات، أنهم يتتبعون رخص العلماء. فإذا زلت قدم العالم وأفتى بفتوى، وكانت هذه الفتوى مخالفة لآراء جمهور العلماء، أو كان خلافا شاذا، أو رأيا لا يأخذ به أحد من العلماء، طاروا بها ونشروها في كل مكان. فإذا عالم من العلماء زل فقال بإباحة الربا، نشروه في كل مكان. وإذا عالم قال بإباحة الغناء، سعوا إلى نشر هذه الفتوى. وإذا قال عالم من العلماء بجواز تولي المرأة للولايات العامة، رددوا كلامه ونصبوه أنه المفتي الأوحد الذي لا يرد قوله، وكأنه منزل من السماء. فهذه من صفاتهم، أنهم يبحثون عن الرخص في كلام العلماء وعن زلات وسقطات العلماء. هذه الصفة رابعة من صفات منافقي هذا العصر، الذين تلبسوا بألوان وأشكال متنوعة. خامسا، أنهم يؤيد بعضهم بعضا، ويشد بعضهم بكلام بعض، ويشيد بعضهم ببعض. فأحيانا يكتب كاتب فيؤيد كلام الكاتب الآخر في الجريدة الأخرى، ويبين أنه صاحب الأفكار الحسنة والأسلوب الجميل والعبارات المنسقة، وقد أصاب عين الحقيقة حينما تكلم عن هذا الموضوع، حتى يدفع ويرفع بعضهم بعض، فيتولوا بعد ذلك يصيروا وزراء ومستشارين، كل منهم يرقق للآخر ويدفع الآخر نحو الهاوية ونحو الضياع. فهذه من صفاتهم، أن كل منهم يطبل للآخر ويزمل للآخر. سادسا، من صفات منافق هذا العصر، أنهم يتقمصون شخصية العلماء. فأحيانا يتحول هذا الكاتب الصحفي أو معد البرامج أو هذا المذيع يتحول إلى مفتي، وأحيانا يتحول إلى فقيه، وأحيانا يتحول إلى مفسر، فيفسر القرآن كما يشاء، ويفسر السنة النبوية، ويفتي كما يشاء. وربما تكلم في قضايا لو سئل فيها عمر لجمع أهل بدر حتى يفتونه بها، أما هم فنصبوا أنفسهم علماء ومفتين ودعاة ومصلحين ومربين وموجهين، وكل شيء كمن في شخصهم الضعيف. فهذا من صفاتهم التي تجلت في هذا العصر. سابعا، وأنهم يضمنون لقاءاتهم بعض الآيات القرآنية لكي يطلوا على الناس المساكين، ويضمنوا كتاباتهم بعض الأحاديث النبوية، وربما اقتطعوا بعض الآيات وأدخلوها في كلامهم من باب الاستهزاء، أو أدخلوا بعض الأحاديث من باب الاستهزاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. شفت النوعية هذه؟ فهؤلاء الذين سماهم الله تعالى في القرآن فاحذروهم. وغالب استشهادات هؤلاء أجزاء مقتطعة من الآيات لا يفهمون معانيها. ثامنا، من صفات هؤلاء المنافقين الذين تحولوا في هذا العصر وأطلوا برؤوسهم أن غالب استشهاداتهم لا تكون بعلماء أمتنا ولا بمفكريها ولا برجالاتها، وإنما غالب استشهاداتهم بمفكر القلب، بمفكر الغرب، كما قالوا يستشهدون بأقوال الغربيين وبعلماء الغربيين مثل بودلير وبيلزاك وسمورت موم، أو من مفكري العرب العلمانيين مثل أدونيس وغيره من المفكرين. وأما علماء الأمة فإنهم ينحونهم وبعد ذلك يضفون على كلام هؤلاء الغربيين، يضفون عليها أنه هو التفكير الصحيح وهو التفكير المنطقي، وهذا كلام الناس الفاهمين وهذا كلام الناس المفكرين. وهذه من صفاتهم أنهم أبعد الناس عن الاستشهاد بعلماء أمتهم. تاسعا، من صفات منافقي هذا العصر أنهم يستخدمون مصطلحات مطاطة. هذه المصطلحات ما تعرف ما وراها، وإنما مصطلحات موهمة، فأحيانا يتكلمون عن الحرية، وأحيانا ينادون بالمساواة، وأحيانا ينادون بالتقدم والرقي والتوازن والإنصاف، ولا للرجعية ولا للإرهاب، وإنما يعنون بذلك العودة للإسلام، وليس شيء غير هذا. ولذلك هم يخادعون الناس والله تعالى كاشف أمرهم، كما قال الله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا الله تكلم عنهم في القرآن، هذه الصفة موجودة في القرآن، خادعون الناس بألفاظهم التي يطرحونها: دعوة للحرية، دعوة للمساواة، لا للرجعية، لا للإرهاب، دعوة وغيرها من الكلمات التي يقصد بها بعد ذلك تنحية الدين عن حياة الناس. عاشرا، من صفات منافقي هذا العصر أنهم يضخمون بعض القضايا حتى يظن الإنسان أن كل المجتمع يطالب بها، والمقصود من ذلك أنهم يجرون دراسات وهمية غير حقيقية. هذه الدراسات تصب في آرائهم، فتطلع بعض الأحيان في بعض الجرائد دراسة أجريت حول أيهم أفضل أو أيهم أكثر ثقافة، الأبناء الذين تربيهم الأمهات الجالسات في البيوت أم الأبناء التي تربيهم الخادمات، وتظهر نتيجة الدراسة أن الأبناء التي تربيهم الخادمات وأمهاتهم يعملون وعندهم ثقافة أكثر فهما ووعيا من الأبناء التي تربيهم أمهاتهم التي تجلس في البيت. وفي الحقيقة ما فيه إنصاف، لأن غالب الأمهات التي رجعوا إليها في البيت كن أمهات أميات وليست متعلمات، ولذلك يظهر النتائج على حسب ما يريدون. وراقب ذلك في الصحافة، ستجد أنه بين الحين والآخر تطرح قضايا كقضية العداء لإسرائيل، هل المجتمع العربي يوافق على العداء لإسرائيل أم يعتبر أن إسرائيل دولة صديقة أو غيرها، أو كقضية انفتاح المرأة أو كقضية تطبيق الشريعة. أحيانا يجرون دراسات على شرائح صغيرة وفي أماكن معينة يريدون النتائج التي هم رسموا لها، فتظهر النتائج كما أرادوا. وهذه من طرق المنافقين الذين تلبسوا في هذا العصر بألبسة وأقنعة تتعدد أشكالها وصورها. الحادي عشر، من صفات المنافقين المعاصرين أنهم دائما عندهم من الداخل عقدة الانهزام، وأن أمتنا أمة مهزومة، وقد رسخ الاستعمار في نفوسهم وركب عقدة النقص، فلا أحد يفهم إلا الغربي، ولا أحد يفكر إلا الغربي، ولا أحد عنده حضارة إلا أحد كتاباته إن الغرب هو الجدير بالحضارة والحياة منا نحن أهل الشر، يعني هم أجدر أن يعيشوا منا نحن أهل الشر. وقال آخر: نحن أغبياء لا نفهم معنى الحياة، ويصعب علينا أن نفهم معنى الحياة، ولذلك نحن لسنا جديرين بالحياة. هذه عقدة النقص المركبة في نفوسهم. نعم، أمتنا تعاني من ضعف، نعم أمتنا تعاني من هزيمة، نعم، لكن ترك الله تعالى فينا بذرة الحياة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذه بذرة الحياة موجودة في أمتنا، ولذلك أحيانا تجد أشخاص أحياء في أمتنا وأشخاص موتى، والسبب في هذا أن هذول خذوا بمنهج الحياة وهؤلاء رضوا بالركود. فهذا من صفات منافقي هذا العصر: الدعوة للخمول والدعوة للاعتماد على الغرب وتحطيم كل إنسان عند رغبة بأن يجدد حياة هذه الأمة، سواء بيجمع الأمة من جديد ولا بينهض في الأمة من جديد ولا يبي ينتج في الأمة من جديد، لابد أن يركد هذا الإنسان وأن يخمل وأن يقال له أن هذه الأمة لا حياة لها ولا تستطيع أن تنهض من جديد. هذه بعض صفات منافقي هذا العصر، إن كانوا كتاب أو مستشارين أو مفتين أو شيوخ أو غيرهم، منتشرين في عرض العالم الإسلامي طوله وعرضه، شرقه وغربه، شماله وجنوبه. على الإنسان أن يحذر منهم، لأنهم يلبسون الحق بالباطل ويضل الناس، والله تعالى قد حذر منهم. نسأل الله تعالى الهداية للجميع وأن يحفظنا وإياكم. قولوا ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين، وبعد. ما زلنا في الكلام عن صفات دعاة الضلال والمنافقين في هذا العصر، وأنا أؤكد أننا نتكلم عن صفات ولسنا نتكلم عن أشخاص. فهذه الصفة تحل أحيانا في الإمام والخطيب، وتحل أحيانا في المعلم، وتحل أحيانا في الوزير، وتحل أحيانا في المستشار. كله يرجع إلى قلبه وحبه للدين أو كراهيته للدين. ولذلك نتكلم عن صفات ولسنا نتكلم عن أعيان. وإذا وجدت هذه الصفة في الإنسان فعليه أن ينقي نفسه منها أو أن يحذر من هذا الإنسان. الثاني عشر، قلنا 13 صفة. الصفة 12 في صفات المنافقين: استهزاؤهم الدائم بالآيات وبالأحاديث. كم كتبوا يستهزئون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الحديث في البخاري. كم استهزأوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن النساء ناقصات عقل ودين. كم استهزأوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. كم استهزأوا في الآيات، حتى بعضهم يكتب شعرا ويضمن الشعر جزءا من الآيات، كما قال أحدهم: خذوا زينتكم واتبعوني ثمة واد يهيم فيه الشعراء. يقول كما قال الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال أحدهم: أيها العشاق أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. استهزاء في الآيات. وقال آخر: تمهل صاحبي وخذ راحتي، نقشت مؤقتا أو نقشت على صدري، إن العذاب إن للعاشقين عذاب مهين. استهزاء في الآيات. حتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الحديث النبوي فيه إسناد: حدثنا فلان عن فلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكتب أحدهم يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حدثنا الشيخ الإمام عن صالح بن عبد اليحيى عن صالح بن عبد الحي عن سيد درويش المغني عن أبيه عن جده قال: يأتي على الناس زمان يظهر فيه الفن والطرب. طيب، حط اللي تبي، لكن من غير السند وتقليد هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا من عادات منافقي هذا العصر، الاستهزاء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بأحاديث بآيات القرآن. أخيرا، من صفات منافقي هذا العصر تمجيد رموز الغرب، تمجيدهم واعتبارهم القدوة واعتبارهم المثل الأعلى في كل شيء. وإذا أخطأ الغربي فإنه يلتمس له ألف عذر، وإذا أخطأ الشرقي فإنه إرهابي مضطهد. لكن الغرب يخطئ ماشي، لكن الشرقي لا، فهو إرهابي مضطهد. يدللون ويبحثون عن الأعذار لكل شخص من غير أبناء المسلمين، يسترون عيوب الغرب ويذكرون محاسنهم ويلتمسون لهم الأعذار، ودائما يلتمسون المقاصد لهم. أما أبناء الإسلام، المخطئ نقول أخطأ، لكن ما في أخطأ، الكل أخطأ. وهذا من عاداتهم منافقي هذا العصر، التطبيل والترويج للكفار والتماس الأعذار لهم وإظهار محاسنهم. كل أمة فيها زين وشين، كل أمة فيها خير وسوء، لكن فيه في أشخاصها، لكنهم لا يظهرون إلا الحسن. هذه 13 صفة من صفات منافقي هذا العصر. إن شئت أن تقول كتاب، تقول صحفيين، تقول محررين، تقول خطباء، تقول مفتين، تقول وزراء، تقول مستشارين، صفات تقع في نفوس الناس ولذلك موقفنا منه أو منها كالتالي: أولا، دورنا أن نرد عليه. لا يجوز الإنسان أن يسكت إذا رأى المنكر، إن كتب ردينا عليه بالحسنى، وجادلهم بالتي هي أحسن، ويعرى أمام الناس ولا نسكت، يرد عليه وينصحون ويفضحون. يفضح أن هذه من صفات المنافقين، ولذلك الله قال: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ. الجهاد الحالة في غلظة، قال: لا، واغلظ عليهم، زيد عليهم في الغلظة. ولذلك لا بد من نصحهم ولا بد من فضحهم. وكذلك لا نتهرب من المواجهة، لا نتهرب من المواجهة نخاف والله هذا كاتب نخاف منه، ولا هذا معد برامج، لا، ما نخاف. نواجه في دين الله تعالى، نواجه في دين الله، وعلى الله تعالى النتائج. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، وليس عليه أن تتم المقاصد. مو علينا عاد النصحون ما ينصحون يتوبون، هذا على الله، لكن علينا أن لا نستحي من المواجهة. كل واحد يقط على الثاني، هذا يقط على هذا، وهذا يقط على هذا، والثاني يقول: لا والله أنا مو كاتب، والثالث يقول: أنا ما أعرف. أقل شيء أن لا نقرأ لهم، أقل شيء أن نحذر منهم، أقل شيء ما نسمعهم، لأنهم ينشروا السم في العسل. ولذلك حذر الله تعالى: هم الذين يفتون في عضد الأمة، هم الذين يدعون إلى التخلف، هم الذين يحاربون أولياء الله، هم العيون الساهرة للأعداء داخل الأمة، هم الذين لا يريدون أن يعود الأمة، أن تعود الأمة إلى مجدها، هم اللي ينشرون الفساد. كما قال الله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ما نجامل، لكن بالتي هي أحسن دون الإضرار، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان للإنسان سلطة فليبلغ أهل السلطة عن هؤلاء وليشتكي، لأن هذا جزء من نصرة دين الله تعالى أمام هؤلاء الذين يفتون في عضد الأمة قليلا قليلا، ودون أن يكون لهم ضوضاء، ودون أن يكون لهم حس يفعل في الأمة ويعيد الأمة إلى عصور الظلام وإلى الجاهلية الأولى. نسأل الله تعالى يحفظنا وإياكم منهم. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.